حي الله هذه الوجوه وزك النفوس وشرح الصدور، طبتم ما طاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلة. الحمد لله رب العالمين، من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وجعله الحبل الواصل بينه وبين عباده والطريق الموصل إليه جل جلاله، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. والله عز وجل أمرنا بالتعبد بتلاوة كتابه الكريم، كما قال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، في سورة العنكبوت. وأمرنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن الكريم، كما قال جل ذكره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمرنا سبحانه باتباعه والعمل به، فقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وما أحوجنا وخاصة في هذه الفترة، في هذه الأيام العصيبة، ونحن نعيش فتنا كفتن كقطع الليل المظلم، ما أحوجنا إلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى دراسته وإلى تعلمه والعمل به. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله بتفسير مختصر لسورة الفاتحة، لأننا سابقا قد شرحناها، فنأخذ مختصر تفسير لها، ثم نبدأ بإذن الله بسورة البقرة. طبعا سورة الفاتحة، مقاصد السورة هي تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له، تحقيق التوجه لله سبحانه وتعالى بكمال العبودية له وحده، فلا معبود سواه، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع بالإجماع، آياتها سبع بالإجماع. سميت الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز بها، فهي أول سور القرآن ترتيبا لا تنزيلا، أول سور القرآن الكريم ترتيبا لا تنزيلا. تضمنت سورة الفاتحة واحتوت على قصرها ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن من معاني القرآن العظيم. اشتملت مقاصد القرآن الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة، العبادة، التشريع، الاعتقاد باليوم الآخر، الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والطريق المستقيم، والتضرع إليه بالثبات على الإيمان واتباع نهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. في سورة الفاتحة الإخبار عن قصص الأمم السابقين والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء، كما فيها التعبد بأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وغير ذلك من مقاصد وأهداف، فهي كالأم بالنسبة لباقي سور القرآن الكريم. سورة الفاتحة كالأم بالنسبة لباقي سور القرآن الكريم، لذلك تسمى بأم الكتاب، تسمى بأم الكتاب. إذن سورة الفاتحة اشتملت على كل معاني القرآن الكريم، اشتملت على كل معاني القرآن الكريم. كما تضمنت سورة الفاتحة التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تضمنت الإيمان بالنبوة والرسالة، تضمنت الإيمان بالمبدأ والمعاد، كما تضمنت التحذير من أهل البدع والضلال على كثرة طرقهم ومللهم. فتوحيد أنواع التوحيد الثلاثة التي اشتملت عليها سورة الفاتحة، قلنا أولا توحيد الربوبية داخلة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، توحيد الإلوهية داخل في قوله تعالى إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات داخل فيما اشتملت عليه السورة الكريمة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد اشتملت على الله الاسم الأساس لأسماء الله الحسنى، والرب والرحمن والرحيم ومالك. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. أما الإيمان بالنبوة والرسالة فداخل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. كيف داخل في اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن الهداية على من تكون؟ تكون على يد الرسل والأنبياء، فكيف تكون هداية العباد إن لم يكن هناك أنبياء ورسل؟ فإذا الإيمان بالنبوة والرسالة داخل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية تكون على أيدي الرسل والأنبياء، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أما المبدأ والمعاد فداخل في قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. لهذه السورة أسماء كثيرة، لهذه السورة أسماء كثيرة، فسميت سورة الصلاة. طبعا كثرة الأسماء ماذا تدل؟ تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. سميت سورة الصلاة، وهذا الاسم ثبت بالسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهنا الصلاة هي سورة الفاتحة، الصلاة هنا هي سورة الفاتحة. كما تسمى أيضا سورة الحمد لأن فيها ذكر الحمد، تسمى فاتحة الكتاب لأن افتتح الكتاب بها، طبعا من غير خلاف بين العلماء، حيث يفتتح الكتاب بها القرآن الكريم، وتفتتح قراءة القرآن بها لفظا، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا. تسمى أيضا أم الكتاب، تسمى أم القرآن، المثاني، القرآن العظيم، الشفاء، الرقية، الأساس، الوافية، الكافية، الواقية. كل هذه أسماء سورة الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة، لأن قلنا هي اسم الشفاء، وقلنا الرقية، وقلنا الواقية، وقلنا الكافية، فلو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. طبعا هذا قول ابن القيم رحمه الله، يقول ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. أخواتي الصوت واضح؟ تسمعون الصوت واضح؟ الحمد لله الحمد لله. إذن هذه هي أسماء سورة الفاتحة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية، الآية الأولى تعتبر من سورة الفاتحة. ما معنى بسم الله؟ بسم الله يعني أبدأ بإسم الله، أبدأ عملي، أبدأ قراءتي، أبدأ كتابتي، أي عمل نقوم به نقول بسم الله، أي أني بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته بهذا العمل. وهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة والكتابة وأي عمل من الأعمال، حيث يكون الافتتاح ببركة الله عز وجل، يكون الافتتاح ببركة الله عز وجل. فإذا بسم الله معناها بسم الله أبدأ قراءة القرآن، بسم الله أبدأ كتابة، مستعينا به تعالى، متبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهذه البسملة بسم الله اشتملت على ثلاثة من أسماء الله الحسنى. البسملة اشتملت على ثلاثة من أسماء الله الحسنى. الاسم الأول هو الله، أي المعبود بحق، المعبود بحق. والله اسم الجلالة هو أخص أسماء الله تعالى، الله هو أخص أسماء الله تعالى، ولا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره. ممكن الإنسان يسمى بقية الأسماء رحيم، أو بقية الأسماء تسمى بها الأشخاص، لكن الله لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. فبسم الله البسملة اشتملت على ثلاثة من أسماء الله الحسنى، قلنا الله والرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن الرحيم؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على الذات، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة، يدلان على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الرحمة، دالان على أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا كل شيء، فسأكتبها لمن؟ سأكتبها للذين يتقون، متى؟ في الآخرة. اتقوا الله في الدنيا فسيكتب لهم رحمته في الآخرة. ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا، في الدنيا شملت الكافر والفاجر، المؤمن والكافر، شملت كل الخلق الرحمة في الدنيا. أما في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون، فالله عز وجل كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فإذا الرحمة وسعت في الدنيا البر والفاجر، ووسعت الكافر والمؤمن، وهي خاصة يوم القيامة بالمتقين، خاصة للذين اتقوا. هذه معنى الرحمن، اسم الرحمن أو صفة الرحمة الواسعة لله سبحانه وتعالى، فهو الرحيم الرحمن بذاته، الرحيم للمؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذن قلنا الرحمة الرحمن شملت كل الخلق وفي الآخرة تكون خاصة بالمتقين، أما الرحيم بالمؤمنين رحيمة. فالله عز وجل خصهم، خص المؤمنين باسمه الرحيم، فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة. لماذا؟ لأنها عمت كل الخلائق لعمومها في الدارين جميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، الرحيم خاصة بالمؤمنين. إذن هذه معنى أسماء الله الحسنى: الرحمن، الرحيم. الحمد، طبعا هذه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد، ما هي الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الحمد لله، الحمد كلمة شكر، الحمد كلمة الشكر، يعني العبد إذا قال الحمد لله، الله عز وجل قال شكرني عبدي، الله عز وجل قال شكرني عبدي عندما يقول العبد الحمد لله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. فإذا الحمد لله تشمل جميع أنواع المحامد، تشمل جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال، فهي كلها لوحده، لله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. فالألف واللام في الحمد هي للاستغراق، لتستغرق كل الحمد، كل الحمد هو لله سبحانه وتعالى، جميع أنواع المحامد والكمال هي له وحده دون سواه. الحمد لله رب العالمين، فهو رب كل الخلائق، رب كل العالمين، رب كل شيء، وخالقه ومدبره. فالعالمين جمع عالم، وهي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو عالم، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم. فإذا الحمد لله رب العالمين هو ثناء على الله سبحانه وتعالى بحمده. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم شرحناها قبل قليل في البسملة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ثناء على الله سبحانه وتعالى بعد حمده، وتمجيد لله سبحانه وتعالى بأنه المالك، المالك لكل ما في يوم القيامة، المالك لكل ما في يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الملك، اتصف بصفة الملك التي من آثارها، آثار صفة الملك هي أن يأمر وينهي، يأمر وينهي، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. فإذا الله عز وجل هو المالك لكل الكون، لكل الخلائق. لكن لو تأملنا هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال مالك يوم الدين. لماذا قال مالك يوم الدين؟ لماذا خصص يوم الدين؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو مالك لكل الأيام؟ طبعا الدين هنا هو الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، يعني يوم القيامة، يعني اليوم الذي يجازي الناس أو الخلق على أعمالهم، اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، هو ذلك اليوم وهو يوم القيامة. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين؟ خص بأنه مالك يوم الدين، وهو مالك لكل الأيام عز وجل. طبعا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم سيختص هو بالملك. العباد في الدنيا لهم ملك، الله عز وجل أعطى من ملكه للعباد في الدنيا. فإذا في الدنيا الله عز وجل المالك والملك، والعباد أيضا عندهم ملوك ومماليك. لكن في يوم الجزاء، في يوم القيامة، تسقط كل الأملاك عن الخلق. في يوم القيامة تسقط كل الأملاك، فلم يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل خصص هنا مالك يوم الدين، لأن كل الملوك تسقط في ذلك اليوم، كل المماليك تسقط في ذلك اليوم، ولم يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن مالك يوم الدين هي صفة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي اتصف بصفة الملك، فهو الذي يتصرف بمالكه بجميع أنواع التصرفات. وفي هذا اليوم، في يوم الدين، في يوم القيامة، يدان الناس فيه بأعمالهم. في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملك الله سبحانه وتعالى، ويسقط ملك، تسقط أملاكهم. ففي هذا اليوم يظهر الله سبحانه وتعالى للخلق تمام ملكه وكمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع أملاك الخلائق كلها تنقطع، لا يبقى لأحد من الخلق ملك. يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمة الله سبحانه وتعالى، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو المالك ليوم الدين، ومالك لغيره من الأيام، ومالك لغيره من الأيام. إذن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين هو ثناء على الله سبحانه وتعالى بعد حمده، بعد أن قلنا الحمد لله رب العالمين، وتمجيد له بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ طبعا إياك نعبد يعني نعبدك وحدك، نعبدك وحدك، نخصك وحدك بالعبادة والطاعة. لا نعبد أحدا سواك، ولا نطيع أحدا سواك، لا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون، نستعين بك وحدك في كل شؤوننا، في كل أعمالنا. فأنت الله عز وجل بيدك الخير كله، ولا معين سواك، ولا معين سواك. فإياك نعبد، نعبدك وحدك فقط، لا نعبد سواك، ونستعين بك وحدك. قال ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد. اشتملت هذه الكلمة، يقصد إياك نعبد وإياك نستعين، على نوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية. وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، باسم الرب واسم الله. كيف؟ الله عز وجل يعبد بألوهيته، يعبد بألوهيته. فما هي الألوهية؟ الألوهية أنه كل عبادة الخلق تصعد إليه، فعبادة الخلق تصعد إليه. أما الربوبية، الله عز وجل هو المالك المدبر، فالملك لله سبحانه وتعالى، التدبير لله سبحانه وتعالى، كله هذا يدخل في الربوبية. فإذا إياك نعبد، العبادة تكون بالألوهية، بألوهية الله سبحانه وتعالى، والاستعانة تكون بربوبيته، لأنه هو المالك المدبر للخلق، لجميع الخلائق، للكون بالكامل. هاتين الكلمتان مقسومتان بين الرب وبين عبده، فإياك نعبد لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين للعبد يستعين بالله عز وجل في كل أموره. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني دلنا يا الله، ارشدنا يا الله، وفقنا يا الله إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ لما نقول اهدنا يا رب، دلنا يا رب، ارشدنا يا رب، وفقنا إلى الصراط المستقيم، فما هو الصراط المستقيم؟ هو الطريق الواضح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، هو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا يا الله إلى الصراط المستقيم، واهدنا في الصراط المستقيم. اهدنا إلى الصراط المستقيم، واهدنا في الصراط المستقيم. فهنا عندما قال الله عز وجل اهدنا إلى الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، بل تعدى الفعل بنفسه ليشمل النوعين من الهداية. فإذا اهدنا الصراط المستقيم تشمل نوعين من الهداية، هداية التوفيق وهداية العمل. فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا الله إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم. اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا في الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط المستقيم هي لزوم دين الإسلام. الهداية إلى الصراط المستقيم لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الهداية إلى الصراط المستقيم هي لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. ورد عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. على الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. على باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط. إذن على باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيء من الأبواب التي على السور، قلنا على جانبي الصراط سوران فيهما أبواب، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له الداعي: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فهنا الصراط في هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، فالصراط الإسلام، والسوران هما حدود الله سبحانه وتعالى، والأبواب المفتحة هي محارم الله، والداعي على ذلك الصراط هو كتاب الله. الداعي على الصراط هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. فإذا الهداية في الصراط، قلنا الهداية إلى الصراط هي الهداية إلى الدين، دين الإسلام. أما الهداية في الصراط المستقيم تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية، الهداية إلى الصراط المستقيم هي الهداية إلى طريق الإسلام ولا دين سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الهداية في الصراط تشمل هداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. إذن الهداية في الصراط المستقيم هي الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ارشدنا، دلنا، وفقنا إلى الصراط المستقيم، هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، لحاجة الإنسان إلى الهداية، لحاجة الإنسان إلى الهداية. إذن قلنا اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله، أو ارشدنا أو وفقنا إلى اتباع الصراط المستقيم، وهو الذي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوصلنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما معنى صراط الذين أنعمت عليهم؟ هنا وصف للصراط الذي ذكرناه قبل قليل، قلنا اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط الذي يسير عليه أهل النعمة الذين أنعمت عليهم. بماذا أنعمت عليهم؟ أنعمت عليهم بالهداية، أنعمت عليهم بالتوفيق، أنعمت عليهم بالإعانة، أنعمت عليهم بعبادتك، أنعمت عليهم بإعانتهم على ذكرك، بإعانتهم على شكرك، بإعانتهم على القيام بعبادتك. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم ثم نعرف الصراط الذين أنعمت عليهم، أي يا رب دلنا إلى الصراط المنعم عليهم، صراط أهل النعمة، صراط أهل التوفيق، أهل الهداية، أهل العبادة، أهل ذكرك، أهل شكرك، فاهدنا يا رب إلى هذا الصراط. والاستمرار عليه وعدم تركه وعدم الانحراف والميل عنه. فهؤلاء هم أهل النعمة الذين أنعم الله عليهم وسلكوا هذا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. فعندما يقول عبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب اهدني صراط المنعم عليهم، الذين أنعمت عليهم بالهداية. يا رب أنعم علي كما أنعمت عليهم بالتوفيق والهداية. يا رب اجعلني معهم، مع الذين أنعمت عليهم، اجعلني من المنعم عليهم، اجعلني من المتفضل عليهم، اسلك بي سبيلهم، اسلك بي طريقهم، دلني على طريقهم حتى أحشر معهم، فإني أحبهم وأحب طريقهم. ومن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب قوما حشر معهم. إذن قلنا وصف الطريق الذي قلنا اهدنا الصراط المستقيم، وصفه صراط الذين أنعمت عليهم يا رب بهدايتهم بتوفيقهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء يذكرون في آية أخرى، أولئك الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فيا رب دلنا وارشدنا إلى طريق هؤلاء الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم اليهود. المغضوب عليهم هم اليهود. لماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بمغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وخالفوه. عرفوا الحق وخالفوه. الله عز وجل أرسل لهم الرسل والكتب وعلموا الحق لكن عدلوا عنهم، فسمي اليهود مغضوبا عليهم لأنهم عصوا. بعدما عرفوا الحق تركوه واتبعوا أهواءهم، فقال الله سبحانه وتعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. إذن المغضوب عليهم قلنا من هم؟ هم اليهود، هم اليهود. لماذا سمي المغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، عرفوا الحق ولم يتبعوه. ولا الضالين، يعني يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تدلنا ولا ترشدنا ولا توفقنا إلى طريق المغضوب عليهم اليهود، ولا طريق الضالين. من هم الضالين؟ النصارى. لماذا سماهم الله عز وجل الضالين؟ لأنهم أصل الضلال، أصل الضلال. فهم عبدوا الله بدون علم. اليهود كان عندهم علم، جاءتهم الرسل والأنبياء وأرسل الله الكتب وكل شيء كان عندهم في التوراة، علموا كل شيء لكن تركوا العمل. أما هنا الضالين لم يتعلموا، لم يسألوا عن العلم، فعبدوا عن ضلال، عن غلو في الدين، جعلوا لله صاحبة وولد، جعلوا لله صاحبة وولد. فالضالين إذن هم النصارى، لأنهم ضلوا عن الحق، ضلوا عن الحق، لم يهتدوا إليه. لماذا ضلوا عن الحق؟ لتفريطهم في طلب الحق، لم يطلبوا العلم، فرطوا في طلب العلم، فرطوا في طلب الحق، في طلب الاهتداء إلى الحق، فسماهم الله عز وجل الضالين، سماهم الله عز وجل الضالين. فإذا كل ضال ينسب إليهم، كل ضال ينسب إليهم، حتى لو إن لم يتبع عقيدتهم. فكل ضال عرف الحق فخالفه ثم حاربه ودعا لمحاربة هذا الحق كان ضالا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله منه ومن طريقه، يعني لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا إلى طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، فقط طريق المنعم عليهم، طريق المتفضل عليهم، وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. من هم هؤلاء الضالون؟ هنا في سورة الفاتحة قلنا هم النصارى. إذن ماذا تعلمنا من هذه الآيات في سورة الفاتحة؟ قلنا سورة الفاتحة أول آية فيها البسملة، فافتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنما الله عز وجل يعلمنا أن نبدأ كل أعمالنا باسمه، كل أقوالنا، كل أعمالنا بسم الله. أبدأ عملي باسمه، أبدأ قولي، أبدأ قراءتي، أبدأ كتابتي باسم، فأبدأ باسم الله وأطلب عونه وتوفيقه. من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى ليشرع في الطلب. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم السلف الصالح كانوا الصالحين جميعا كانوا عندما يريدون طلب من الله سبحانه وتعالى عندما يدعون الله سبحانه وتعالى بماذا يبدأون الدعاء؟ يبدأون الدعاء بالحمد بتمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يشرع العبد في الطلب. فهذا يكون أحرى في القبول والإجابة، البدء بالحمد يكون أحرى في القبول والإجابة. استفدنا أيضا من هذه الآيات في تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق، تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق. النصارى قصروا في طلب العلم في طلب الحق فكانوا ضالين، فهنا يحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مثلهم. أو عدم العمل بالحق، عرفوا الحق لكن ما عملوا به، منهم اليهود والذين هم مغضوب عليهم، الموصوفين مغضوب عليهم. إذن دلت هذه السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وطلب الاستعانة منه وحده، طلب الاستعانة منه وحده. بهذا انتهينا من سورة الفاتحة، بهذا انتهينا من سورة الفاتحة. نبدأ على بركة الله بسورة البقرة. نحن قلنا بأنه لأن سورة الفاتحة قد أخذناها مسبقا فأخذناها الآن باختصار، فنبدأ الآن نبدأ عن سورة البقرة والمناسبة بينها وبين سورة الفاتحة، المناسبة بينها وبين سورة الفاتحة. لو تأملنا سورة الفاتحة أخواتي، لو تأملنا سورة الفاتحة، بماذا انتهت سورة الفاتحة؟ بماذا انتهت سورة الفاتحة؟ انتهت سورة الفاتحة بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابتدأت سورة البقرة بالحديث عن المغضوب عليهم، قلنا من هم؟ اليهود، وهم بنو إسرائيل، كيف عصوا ربهم ورسولهم. ثم جاءت بعدها سورة آل عمران تتحدث عن الضالين وهم النصارى. إذن عندما اختتمت سورة الفاتحة بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ناسب أن تكون بداية سورة البقرة بالكلام عن المغضوب عليهم والضالين. فالله عز وجل افتتح سورة البقرة بالحديث عن اليهود بني إسرائيل. وقلنا سورة الفاتحة، قلنا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وسألنا أن يكون الصراط المستقيم هو الصراط الذي أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجاءت سورة البقرة، جاءت بداية سورة البقرة هدى للمتقين، جاءت سورة البقرة هدى للمتقين. إذن المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة أن سورة الفاتحة انتهت بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، وابتدأ سورة الفاتحة بالكلام عن المغضوب عليهم وهم بنو اليهود بنو إسرائيل. مقاصد، وقلنا في سورة الفاتحة الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت سورة البقرة بهدى للمتقين، أن هذه السورة هي هداية لمن؟ للمتقين الذين هم أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق والعمل الصالح والتقوى لله سبحانه وتعالى. مقاصد سورة البقرة إعداد الأمة لعمارة الأرض، إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله سبحانه وتعالى، وبينت أقسام الناس فيها، بينت أقسام الناس وخاصة في الآيات الأولى، كما أن فيها أصول الإيمان وكليات الشريعة، أصول الإيمان وكليات الشريعة. نتوقف إن شاء الله إلى هنا. أخذنا فقط الفاتحة والمناسبة بين سورة البقرة وسورة الفاتحة، وبإذن الله الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالتفصيل بتفسير سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله في هذا الوقت المبارك روضة من رياض العلم، إن شاء الله تكون قد حفتنا الملائكة وغشيتنا الرحمة، فإن شاء الله يكون الدعاء في هذه اللحظة مستجاب. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا وعلى الأمة الإسلامية بأن يكشف هذه الغمة عنا. اللهم اكشف عنا الغمة وعن المسلمين، اللهم اكشف الغمة عنا وعن المسلمين، اكشف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، اكشف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، وردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.